الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين.
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فقال الله تبارك وتعالى: ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله فقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. فأجابهم الله سبحانه وتعالى مبينا أنهم لا يستحقون أن يعطوا من الزكاة أو من الصدقات، فقال تبارك وتعالى: إنما الصدقات، يعني إنما يستحق الصدقات، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. لما ذكر تعالى لمزهم في الصدقات تأثره، يعني عقب ذلك ببيان حقية ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم من القسمة، لأن الآيتين السابقين: ومنهم من يلمزك أي يعيبك في الصدقات، أي في ختم الصدقات. فأعقب ذلك ببيان يعني حقية ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم من القسمة، لأنه في هذا القسم لم يتجاوز مصارفها المشروعة له، وهذا هو عين العجب، وذلك أنه تعالى شرع قسمها لهؤلاء ولم يكله إلى أحد غيره، ولم يأخذ صلى الله عليه وسلم منها لنفسه شيئا. يعني الذي تولى الختمة هو الله سبحانه وتعالى، لم يكن للنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك أي دور، وإنما بين مصارف الصدقات الله سبحانه وتعالى بنفسه، لم يكن ذلك إلى غيره. الرسول عليه السلام إنما كان يعني قاسما موزعا، والله الذي أعطى، كما في الحديث المتفق عليه عن معاوية رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما أنا قاسم والله يعطي. فالعطاء من الله، وما على النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يوزعه ويصرفها الزكوات حيث أمره الله تبارك وتعالى: إنما أنا قاسم والله يعطي. فكذلك هنا الله الذي أعطى، والله سبحانه وتعالى هو الذي أمر توزيعها على هذه المصارف، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني هو الذي قسمها على هؤلاء، ولم يأخذ صلى الله عليه وسلم منها لنفسه شيئا، بل وحرمت الصدقة على أهل بيته صلى الله عليه وسلم. ففيما لمز لقاسمها صلوات الله وسلامه عليه. وروى أبو داود عن زياد بن الحارث رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فبايعته، فأتى رجل فقال: أعطيني من الصدقة. فقال له: إن الله تعالى لم يرضى بحكم نبي ولا غيره في الصدقات حتى حكم فيها هو، فجزأها 800 أجزاء، فإن كنت من تلك الأجزاء أعطيتك حقك. إذن هذه الآية الكريمة رد لما قال في أولئك اللمزة الذين كانوا يلمزونه في الصدقات، يعني يعيبونه في خدمة الصدقات، ففيها رد لما قالته أولئك اللمزة، وحسم لأطماعهم ببيان أنهم بمعذر عن الاستحقاق، وإعلام لمن إعطاؤهم عدل ومنعهم ظلم، الذين هم هؤلاء أطماع الثمانية في هذه الآية الكريمة. فإعطاء هؤلاء عدل ومنع هؤلاء ظل، لأنه منعهم من حقهم الذي شرع الله سبحانه وتعالى لهم. إنما الصدقات محصورة للفقراء، جمع فقير، الفقير هنا فاعل بمعنى فاعل، فيقال فقر يفقر من باب سعد، فقر يفقر لله تعالى يفعل إذا قل ماله. إذا قل ماله والمساكين جمع مسكين من سكن سكونا لأن المسكين يعني تسكن أو تذهب حركته لسكونه إلى الناس وهو بفتح الميم في لغة بني أسد يعني مسكين مسكين وبفتحها عند غيره وقال المسكين المسكين الذي لا شيء له والفقير الذي له بلغة من العيش هذا قول ابن السكين الفقير الذي المسكين الذي لا شيء له لا من شيء عن الإطلاق أما الفقير فهو له شيء أو له بلغة من العيش وكذلك قال يونس وجعل الفقير أحسن حالا من المسكين قال وسألت أعرابيا أفقير أنت قال لا والله أنا الفقير وهو الوجه وهذا هو القول الأقوى لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى قال أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فالآية تؤيد القول لأن المسكين هو الذي له مال لكنه لا يكفيه يعني له دخل لكنه لا يقوم باحتياجاته الأصلية واضح أما السفينة فكانت فيها تأكيد يعني كانوا يملكون هذه السفينة بجملة من المساكين في نفس الوقت يعملون في البحر يعملون يعني ما لهم دخل وإن كان لا يكفيه واضح فالمسكين أحسن حالا من الفقير على هذا في حين قال تبارك وتعالى في حق الفقراء لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف يعني لا يستطيعون ضربا في الأرض هؤلاء لا ليس لهم أصلا دخل ولا عمل فقال ابن الأعرابي المسكين هو الفقير وهو الذي لا شيء له فجعلهما سواء وقال البدر القرافي وإذا استمعا افترقا إذا استمعا افترقا يعني وإذا افترقا استمع يعني وذلك يعني ثمرة ذلك تظهر فيما إذا وصى واحد رجل مات وأوصى الفقراء والمساكين أوصى الفقراء والمساكين فهنا استمع في الوصية للفقراء والمساكين فيفترقان في المعنى بمعنى أن يكون الفقير الذي لا شيء له أصلا والمسكين الذي له دخل لكنه لا يكفيه ففي هذه الحالة لا بد تنفيذا لهذه الوصية من إعطاء أو صرف الزكاة من نوعين أقصد الوصية صرف هذه الوصية من نوعين من الفقراء والمساكين مع المغالبة بينهم لكن هذا النظر أيضا إذا هذان اللفظان إذا استرقا استمع يعني إذا اتصل على إحداهما كملت المعنى العام لهما كما إذا أوصى فقال أوصي بهذا المال للفقراء فقط واضح ففي هذه الحالة يجوز الصرف للفقراء وللمساكين أو قال أوصي بهذا المال للمساكين فإذا وردت مفردة ففي هذه الحالة يجوز إعطاء النوع أو الصنف الآخر الذي لم يذكر وطبعا يعني هذا الأمر ليس جديدا علينا هناك كثير من الألفاظ التي تصدق عليها هذه القاعدة أنهما إذا افترقا اجتمعا وإذا اجتمعا افترقا مثل ماذا؟ الإسلام والإيمان إذن الإسلام يعني والإيمان الإسلام إذا اجتمعا في مثل إيه؟ نعم لا إن الدين عند الله الإسلام ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل من فرنا افترقا فيجتمعان في حيث المعنى فتكمل الباطن والظاهر لكن إذا افترقا في مثل قوله حديث جبريل حديث جبريل ما الإسلام ما الإيمان تنظر المغيرة هنا نتجت إن ذلك اجتمع في نسخ واحد وفي نص واحد من ثال ذلك أيضا البر والتقوى مثاله أيضا الله والرب الله والرب لفظ الله عز وجل إذا يمكن أن ولفظ الرب قد يعني يكون الله لفظ الله لفظ الجلالة قسيما للرب قسيما يعني مغايرة بينهما حيث المعنى كما في قولنا قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس تغاير بين الرب وبين الإله واضح كذلك كما تقول مثلا في كلامك رب العالمين وإله المرسلين واضح ففي هذه الحالة أيضا يكون هناك مغايرة لافتراقهما يعني إذا افترق أقصد إذا اجتمع افترق في المعنى واضح ومثال اجتماعهما أو بتعبير آخر مثال افتراقهما، يعني أن يأتي الواحد منها مفردا عن الآخر، لكنه في هذه الحالة يشمل الأمرين، قوله تبارك أو قول الله عز وجل الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ربنا الله. مثلا قوله تعالى قل أغير الله أدري ربا، وقوله إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. نعم. من هذه المواضع سؤال الإنسان في القبر من ربك، هنا تعني أيضا من إلهك، تشمل أمرين. على أي الأحوال يقول الهيلي ثم ذكر تعالى من من يحتاج إليهم المحتاجون إلى الصدقات، عن الزكاة تعطى للمحتاجين من المسلمين ولمن يحتاج إليهم المسلمون، الزكاة تعطى لمن يحتاج من المسلمين ولمن يحتاج إليه المسلمون، واضح؟ فمن هؤلاء الذين يحتاج إليهم المسلمون العاملون عليها، لابد أن يعني كادر من الموظفين يتولون جمع الزكاة ويتولون تفريطها، يسعون في تحصيلها، ومنهم القابض والوازن والكيال والكاتب، فهؤلاء يعطون أجورهم من الزكاة والعاملين عليها. ثم ذكر من يحتاج إليهم الإيمان، فقال تبارك وتعالى والمؤلفة قلوبهم وهم قوم ضعفت نيتهم في الإسلام، فيحتاج الإمام إلى تأليف قلوبهم بالعطاء تقوية لأجل إسلامهم لئلا يسري ضعفهم إلى غيرهم، أو أشراف يترقب بإعطائهم إسلام نظرائهم. ثم ذكر تعالى من يعان بها في دفع الرزق بقوله تبارك وتعالى وفي الرقاب، وفي الرقاب يعني وفي فك وعقاب الرقاب، فمعنى وفي الرقاب يعني ولد إعانة في فك الرقاب، فيعطى المكاتبون منها ما يستعينون به على أداء نجوم الكتاب يعني أقساط الكتابة، وإن كانوا كاتبين حتى إن كانوا هؤلاء العبيد يعملون المكاتبون يعني يعملون ويتكتمون، لكن يعطون أيضا من الزكاة ما يعينهم على التحضر من الرزق وإن كانوا كاتبين، وهو ذا قول الشافعي والليل. أو وفي الرقاب يعني وللصرف في عفق الرقاب، كي يبتاع منها جزء المال الزكاة في شراء رقاب ثم تعتق، واضح؟ هذه صورة أخرى وفكر إما للمكاتبين كي يعتقوا، وإما يشترى من مال الزكاة رقاب ثم يعتقون بعد ذلك. قال ابن عباس والحسن لا بأس أن تعتق الرقبة من الزكاة، وهو مذهب مالك وأحمد وإسحاق، ولا يخفى أن الرقاب يعم الوجهين، وقد ورد في ثواب الآفاق وفك الرقبة أحاديث كثيرة. ثم ذكر تعالى من تفك ذمته في الديون، هذا تفك رقبته، هناك أيضا من تفك ذمته لأنها مخيبة للدين، فقال عز وجل والغارمين، والغارمين وهم الذين ركبتهم الديون لأنفسهم في غير معصية ولم يجدوا وفاء أو لإصلاح ذات البين ولو أغنياء، فالغارم إما أنه يستدين مصلحة نفسه أو يستدين مصلحة غيره حتى لو كان غنيا، فالذي يستدين لمصلحة نفسه اشترط فيه أن يكون راكب الدين في غير معصية وفي غير إصرار، مثل إنسان يعني يستدين للترقص وللتنعم ويقول أنا غارم ويؤخذ من الزكاة، لا يكون نفقته في ساحة وفي ترقص وإنما في أمور يعني يحتاجها أساسية، واضح؟ ويعني لا يكون الدين راكبه في معصية، ولم يجد من ماله ما يوفي به هؤلاء هذه الديون، فهذا يعطى أيضا من الزكاة. أو لإصلاح ذات البين ولو أغنياء، واضح؟ يمكن أن يكون هناك رجل تحمل ما لم بذمته لإصلاح ذات البين، إذا كان مثلا هو في عقد فلاني بسبب المال فهو يعطي من ماله من أجل أن يعطي مدناء هؤلاء المقتتلين، واضح؟ ففي هذه الحالة هذا يعطى من الزكاة ولو كان غنيا، يعطى من الزكاة ولو كان غنيا ما دام لإصلاح ذات البين. نلاحظ تساهلا كثيرا عند كثير من الناس يعز عليه إخراج الزكاة من فكرة الكحل الذي هو مركوز في النفس، فيحاول أن يخرج المال دائما إلى إلى أحد من أقاربه، ويكون هذا الشخص يعني مستدينا في أمور كمالية، في أمور كمالية مثلا في تأسيس بنكه بصورة فيها نوع من الشرف، أو قريبته تتزوج مش عارف يريد أن يساعد أهلها في الأفاق، وغالبا الأفاق يكون في أمور فيها كماليات، في حين نفس مال الزكاة محتاج إلينا آخرون للقوت أو للعلاج. واضح، فينبغي عدم الانقسام في هذا الأمر. وطبعا لا نفصل في الكلام في هذا لأن هذا موضوع فقه الزكاة إن شاء الله تعالى، سوف ندركه في درس الاثنين بعد الفراغ من كتاب الجمعة والجنائز، ثم بعد كتاب الزكاة إن شاء الله نفصل في هذا. ثم ذكر تعالى الإعانة على الجهاد بقوله تبارك وتعالى: وفي سبيل الله. وفي سبيل الله فيصرف على المتطوعة في الجهاد، لماذا؟ أن المتطوعة لا مرتب له، فيعطى معنى السهم في سبيل الله للمجاهدين المتطوعين، فيشترى لهم القراع والسلاح. قال الرازي: لا يوجب قوله في سبيل الله الخطر على الغداة. ولما نقل القسام في تفسيره عن بعض الفقهاء جواز قرض الصدقات إلى جميع وجوه الخير من تكفين الموتى وبناء الفصول وعمارة المساجد، لأن قوله وفي سبيل الله عام في الكل. وهذا الحقيقة الموضوع من الموضوعات المهمة جدا التي تحتاج إلى بحث مستقل، لكن لأن خطتنا في التفسير هنا يعني اختصار بقدر المستطاع، نرجي هذا القضاء إلى درس الفقه. معنى في سبيل الله حقيقة كثير من الناس الآن توسعوا في هذا المصرف، حتى إنهم يعني يقولون في سبيل الله في صناعة الكتب وتوزيعها، في المؤثرات الإسلامية، في أنشطة كذا وكذا، فيعني توسعوا جدا في هذا الأمر. وصحيح توجد أصل من هذه الأقوال، لكن في الحقيقة يعني أن هذا المذهب المرجوح الراجح هو مذهب الجمهور، أن في سبيل الله يعني المجاهدون المتطوعون في الجهاد، لأن هذا هو الأصل عند إطلاق في سبيل الله. ويمنع هذا الحول لفظ في سبيل الله يطلق على الحج ويطلق على غير ذلك من يعني العبادات، لأن هل إعطاء الفقراء هو في سبيل الله أم ليس في سبيل الله؟ المساكين في سبيل الله، إنما تقرر الفقراء والمساكين والعاملين عليها والملكة قلوبهم أيضا في سبيل الله، والغارمين في سبيل الله، وفي خطبه في سبيل الله. إذا تقصير هذا المصرف بقوله وفي سبيل الله يقتضي تميزه بنوع خاص، ففي سبيل الله عند إطلاق هذا انصرف إلى الجهاد. هذا باختصار، وإن شاء الله نرجو أن نفصل في بعض في دروس الفقه يعني بحثا تفصيليا بمعنى في سبيل الله لأهميته نتيجة توسع بعض المعاصرين في ذلك. ثم ذكر تعالى الإعانة لأبناء الفريق بقوله وابن السبيل. وابن السبيل فيعطى المجتاز في بلد ما يستعين به على بلوغه بلده، يعني يمكن أن الرجل لم يكون يعني مليونيرا في بلده، لكنه فقد أمواله مثلا وهو في حال السفر، فهذا ابن سبيل ويأخذ من الزكاة حتى لو كان غنيا في بلده، ولا يؤخذ على سبيل الاستدامة الدين، لكن هذا حقه يعطى من الزكاة. ابن السبيل من انقطع فيه السبيل ويملك المال الذي يعود به إلى بلده، فهذا يعطى من مال الزكاة فريضة من الله. فريضة من الله، أين ناصب فريضة؟ الصبر رأى تقديره. أنا أحسن فريضة من الله ناصبه محذوف تقديره، أو ناصبه مقدر، أي فرض الله ذلك فريضة من الله. فريضة. والله عليم حكيم، عليم بأحوال الناس ومراتب استحقاقهم، حكيم أي لا يفعل إلا ما تقتضيه الحكمة من الأمور الحسنة التي منها سوق الحقوق إلى مستحقيها. فإن قلت كيف وقعت هذه الآية في ضعيف ذكر المنافقين ومكاذبهم، يعني سياق الآيات كما تلاحظون بالذات الربع الذي قبل هذا كله فيه في المنافقين، ومنهم من يقول إذني ومنهم كذا ومنهم من يلمزك إلى آخره، فكيف وقعت هذه الآية إنما الصدقات في سياق أو ضعيف ذكر المنافقين ومكاذبهم؟ فالجواب أنه دل بكون هذه الأصناف مصارف الصدقات خاصة دون غيرهم على انهم ليسوا منهم هي لها علاقه بالسياق الذي هو في بيان مكائد المنافقين واحوالهم. لماذا؟ كما بينا من قبل مباشره قبلها ايه؟ ومنهم المنافقين من يلمزك في الصدقات فان يعطوا منها رضوا وان لم يعطوا منها اذا هم يسخطون. ولو انهم رضوا كل السياق في المنافقين. ثم قال تعالى انما الصدقات ان الذين يستحقون ليس هؤلاء المنافقين الذين يلمزون. واضح؟ وانما الذي يستحق هؤلاء الاصناف الذين ذكرهم الله تبارك وتعالى. واذا كان النبي يعني هو موجه الى قبل النبي صلى الله عليه وسلم للصدقات فالحقيقه هذا النبي لا ينبغي ان يوجه الى النبي عليه الصلاه والسلام فانه بريء من ذلك. لماذا؟ لان الله الذي تولى بنفسه هذا القسم والرسول انما هو قاتل والله هو المعطي كما جاء في الحديث فعلى من لمزه فعلى من لمز والنبي صلى الله عليه وسلم لم ياخذ منها شيئا لنفسه. واضح؟ فدلت هذه الايه على انهم ليسوا منهم ليسوا من المستحقين حتما لاصنعهم واشعارا باستيجابهم الحرمان وانهم بعداء عنها وعن مصالحها فما لهم وما لها وما سلطهم على التكلم فيها ولم بصافنها صلوات الله عليه وسلامه. ثم قال تعالى ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو اذن قل اذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمه للذين امنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب اليم. ومنهم اي من الذين يحلفون بالله انهم لمنكم من هو اشد من النامز في الصدقات ومنهم من يفعل اشد من اللمز في خصم الصدقات. لماذا؟ لانهم يقولون او هم الذين يؤذون النبي. ولا شك ان اذيه النبي صلى الله عليه وسلم من اكثر الكبائر المهلكه. ويكفي ذلك ان الله سبحانه وتعالى يعني قرن اذيته باذيه رسوله وفصلها عن اذيه المؤمنين في قوله في سوره الاحزاب قوله تبارك وتعالى والذين يؤذون ان الذين يؤذون الله لا إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة. ثم قال تبارك وتعالى والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما كسب. ففصل بين أذية وأذية المؤمنين وقرن أذية الله بأذية الرسول صلى الله عليه وسلم. فقال هنا ومنهم الذين يؤذون النبي. كيف يؤذونه؟ يقولون هو أذن هو أذن يعني يسمع كل ما يقال له ويصدقه يعنون أنه ليس بعيد الغوث بل سريع الاغترار بكل ما يسمع. قال أبو السعود وإنما قالوه لأنه صلوات الله وسلامه عليه كان لا يواجههم بسوء ما صنعوا ويصفح عنهم حلما وكرما فجعلوه فحملوه على سلامة القلب وقالوا ما قالوا. قال اللغويون الأذن الرجل المستمع القابل لما يقال له الذي يصدق كل ما يقال له. وصفوا به الواحد والجر يعني يقال رجل أذن ورجال أذن وامرأة أذن فلا يسمى ولا يجمع وإنما سموه باسم العضو تهويلا وتشيعا يعني على القول بالمجاز فهو مجاز مرسل على قتل إيه؟ الجزئية يعني أطلق جزء ورد الكل فأطلق الجزء على الكل مبالغة بجعل جملته لفرق اجتماعه آلة السماع كما سمي الجاسوس عينا لذلك يعني تقول ايه معبر عن الجاسوس بايه بالعين ونحو ذلك. قول الشاعر اذا ما بدت ليلى فكلي اعين وان حدثوا عنها فكلي مسامعه اي نعم. وجعله بعضهم من قبيل التشبيه بالأذن في أنه ليس فيه وراء الاستماع تمييز حق عن باطل أين وليس بشيء يعتد به. وقيل إنه على تقدير مضاف أذن يعني ذو أذن قال الشهاب وهو مذهب لرونقه أين. ثم قال تبارك وتعالى قل أذن خير لكم أنتم شعيب له صلى الله عليه وسلم بوصفه بأنه أذن نعم هو أذن ولكنه أذن خير لكم هذه من إضافة الموصوف إلى الصفة للمبالغة كما تقول رجل صدق، رجل صدق تريد المبالغة في الجودة والصلاح، كأنه قيل نعم هو أذن ولكن نعم الأذن، نعم الأذن أي نعم، أو إضافته على معنى فيه قل أذن خير لكم يعني هو أذن في الخير والحق وفيما يجب سماعه وقبوله وليس بأذن في غير ذلك. دل عليه قراءة حمزة ورحمة يعني أذن خير ورحمة للجر عطفا عليه، أي هو أذن خير لكم ورحمة لا يسمع غيرهما ولا يقبل. ثم فسر كونه أذن خير بقوله يؤمن بالله، قل هو أذن خير لكم يؤمن بالله. قال القاسمي هو بيان لينه صلى الله عليه وسلم وقابليته، لأن الإيمان لا يكون إلا مع سلامة القلب ونطاقة النفس ولينها. ويؤمن للمؤمنين أي يصدق قولهم في الخيرات ويسمع كلامهم فيها ويقبل. ورحمة أي وهو رحمة للذين آمنوا منكم، وهو رحمة للذين آمنوا منكم أي يعطف عليهم ويرق لهم فينجيهم من العذاب بالتزكية والتعليم ويصلح أمر معاشهم ومعادهم من بر والصلة وتعليم الأخلاق من الحلم والشفقة والأمر بالمعروف باتباعهم إياه فيها ووضع الشرائع الموجبة لنظام أمرهم في الدارين والتحريض على أبواب البر بالقول والفعل إلى غير ذلك. وقال غيره غير الخشعري أي هو رحمة للذين أظهروا الإيمان منكم مع اعتبر المنافقين حيث يقبله، يقبل منكم الظاهر لا تصديقا لكم بل رفقا بكم وترحما عليكم ولا يكشف أسراركم ولا يفضحكم ولا يفعل بكم ما يفعل بالمشركين مراعاة لما رأى تعالى من الحكمة في الإبقاء عليكم. والمعنى هو أذن خير يسمع آيات الله ودلائله فيصدقها ويجتمع للمؤمنين فيسلم لهم ما يقولون ويصدقهم، وهو تعريض لأن المنافقين أذن شر يسمعون آيات الله ولا يتقون بها ويسمعون قول المؤمنين ولا يقبلونه، وأنه صلى الله عليه وسلم لا يسمع أقوالهم إلا شفقة عليهم لا أنه يقبلها لعدم تمييزه كما زعموا. ثم قال تعالى والذين يؤذون رسول الله يعني لما نقل عنهم من قولهم هو أذن لهم عذاب أليم يعني بما يجتهدون عليه من إذاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولا شك أن يعني قوله تعالى والذين يؤذون رسول الله أورد ذكره بعنوان الرسالة مضافا إلى الاسم الجليل والذين يؤذون رسول الله ولم يقل الذين يؤذونه لكن صرح بالضمير يعني باللفظ فقال والذين يؤذون رسول الله لغاية التعظيم والتنبيه على أن أذيته راجعة إلى جناب الله عز وجل. وهذا يوجب أذيته توجب كمال السخط والغضب لأنها أذية لله سبحانه وتعالى. ثم قال تعالى يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. الخطاب هنا للمسلمين، وكان المنافقون يتكلمون بالمطاعن أو يتخلفون عن الجهاد ثم يأتونهم فيعتذرون إليهم ويؤكدون معاذيرهم بالحلف ليعذروهم ويرضوا عنهم، كما قلنا من قبل من شأن المنافقين الاستدلال بالأيمان الكاذبة، يعني يتخذون الأيمان جنة، يتخذوا أيمانهم جنة، الحلف يلزمون إليه ليكون وقاية لهم لحمل المؤمنين على تصديقهم. فقيل لهم إن كنتم مؤمنين كما تزعمون فأحق من أرضيتم الله ورسوله بالطاعة والوثاق. يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. ألم يعلموا أنه من يحاجد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم. ألم يعلموا أولئك المنافقون، والاستفهام للتوبيخ على ما أقدموا عليه من العظيمة مع علمهم بسوء عاقبتها. وقرئ للفاء على الالتفات ألم تعلموا، خطاب للمنافقين لزيادة التقريع والتوبيخ، أي ألم يعلموا بما سمعوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم من حدود القوارع والإنذارات أنه من يحاجب من يحادي الله ورسوله، أي من يخالف الله ورسوله. قال الليث: حادثت أي خالفته. والمحادثة كالمجاندة والمعاداة والمخالفة. واتخاذه من الحد بمعنى الجهة والجانب، كما أن المساقة من الشق بمعناه أيضا جاهل، فإن كل واحد من المتخالفين والمتعاديين في حد جانب وشق غير ما عليه صاحبه. فمعنى ألم نعلم أنه من يحادث الله، يعني يصير في حد غير حد أولياء الله، يعني يخالف أولياء الله ويخالف شرع الله، يكون في حد ويأخذ جانب وضع مغاير لجانب أولياء الله الذين هم المؤمنون، يختلف عنهم ويأخذ حدا وجانبا غير جانبه. وقيل المحادة أو المحادة مأخوذة من الحديث، حديث السلاح، ذلك الخزي العظيم أي الذل والهوان الدائم. ثم قال تعالى: يحذر المنافقون أن تنزل عليهم، أي في فعلهم، فإن ما نزل في حقهم نازل عليهم. فمعنى قوله تعالى أن تنزل عليهم لا تنزل عليهم، يعني الظاهر من الكلام الوحي هو الذي الرسول عليه السلام هو الذي ينزل عليه الوحي، فنزل الوحي ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم، قل نزله روح القدس من ربك على قلبك في الحق. فالله سبحانه هو الذي نزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم. فمعنى أن تنزل عليهم يعني أن تنزل في شأنهم وفي حقهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم، يعني من الأسرار الخفية، فضلا عما كانوا يظهرونه فيما بينهم من أقاويل الكفر والنفاق. يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم، لأنهم كان هناك نفاقهم وألفاظهم، منها ما يخفون ومنها ما يظهرون، كانوا يظهرون في مجالسهم فيما بينهم كلاما. فكانوا يحتاجون أيضا أن ينزل من القرآن في تأليم ما يفضح سرائرهم وما يتكلموه في قلوبهم من الأسرار الخفية. ومعنى تنبئهم بما في قلوبهم طبعا مع أنه معلوم لهم، وأن المحذور عندهم اطلاع المؤمنين على أسرارهم، يعني تنبئهم بما في قلوبهم. هل المقصود أنه يحدث لديهم علم جديد بما في قلوبهم؟ لا، لأنهم يعلمون ما في قلوبهم، لكن المقصود ايه؟ تنبئهم بما في قلوبهم يعني تكشف فضائحهم وخفايا أسرارهم ويصطلحون أمام المؤمنين. تنبئهم بما في قلوبهم، مع أن هذا معلوم لهم، بيان أن المقصود بيان أن المحظور عندهم اطلاع المؤمنين على أسرارهم، لا اطلاع أنفسهم عليها. أي نعم. فهذه الآيات سوف تريع ما كانوا يخفونه من الأسرار، فتنتشر فيما بين الناس فيسمعونها من أفواه الرجال مذاعة، فكأنها تخبرهم بها، لأن الآية إذا نزلت تنتشر وتسمع في الناس ويتحدث الناس بها ويسمعونها، فكأن الآية هذه حالة تخبرهم بما في قلوبهم. واضح؟ كأنهم يعلمونها من جديد، هم يعرفونها من قلوبهم، لكن سوف يأتيهم عن طريق القرآن يشيع في الناس ثم يسمعونها متناقلة على أفواه الرجال. والمراد بالتنبئة المبالغة في كون السورة مشتملة على أسرارهم، كأنها تعلم من أحوالهم الباطنة ما لا يعلمون فتنبئهم بها. تنبئهم بما في قلوبهم، يعني كأنهم ما في قلوبهم كأنهم لا يعلمون، والقرآن سوف ينبئهم بما في قلوبهم، مع أنهم يعلمون، لكن المقصود بذلك المبالغة في علم الناس سبحانه وتعالى بما في قلوبهم، فتنبئهم بها وتنعي عليهم قبائحهم. وقيل معنى يحذر ليحذر، كأن لم الأمر يعني مقدر لم أمر، يحذر المنافقون يعني ليحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم. وقيل الضميران الأولان للمؤمنين والثالث للمنافقين، يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم، يبقى الضمير الأولين هو إيه؟ يبقى يحذر المنافقون أن تنزل على المؤمنين سورة تنبئ المؤمنين بما في قلوبهم، يعني بما في قلوب المنافقين. نعم. فإن قلت المنافق كافر فكيف يحضر نزول الوحي على الرسول صلى الله عليه وسلم؟ تجيب بأن القوم وإن كانوا كافرين بدين الرسول صلى الله عليه وسلم إلا أنهم شاهدوا أنه صلى الله عليه وسلم كان يخبرهم بما يكتمونه، فلهذه التجربة وقع الحذر والخوف في قلوبهم، ليس بناء على التصديق بأن الوحي من السماء، وإنما بناء على التجربة السابقة. جربوا من قبل أن الرسول عليه السلام يخبرهم بما يعني يكتمونه، فخشوا تكرر هذا الذي خبروه وجربوه من النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الأصم إنهم كانوا يعرفون كونه رسولا صادقا من عند الله، إلا أنهم كفروا به حسدا وعنادا، وتعقبه القاضي بأنه يبعد في العالم بالله وبرسوله وصحة دينه أن يكون محاكا لهما. لكن الرضي قال هو غير بعيد، لا يبعد أن يكون إنسان يعرف أن الرسول حق وأن القرآن حق وأن الله حق، ومع ذلك يكفر حسدا وعنادا كما وقع من اليهود مثلا وغيرهم. ولأن الحسد إذا قوي في القلب صار بحيث ينازع في المحسوسات، إذا القلب استقر به في مرض الحسد فهذا الحسد يطغى على بصيرته حتى إنه ينازع ويعالج بأشياء المحسوسة ويكابر. قال أبو مسلم هذا حذر أظهره المنافقون على وجه الاستهزاء، يعني هذا تفسير أبي مسلم، يقول يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم، كأن المقصود أن هؤلاء المنافقين يستهزئون بك بالنبي عليه الصلاة والسلام، ويعني يظهرون الحذر استهزاء، يقولون انظروا إلى هذا الذي سوف تنزل عليه سورة تنبئهم بما في قلوبنا، فهم يعني كأن هذا الحذر صدر منهم على سبيل الاستهزاء والتهكم بالنبي صلى الله عليه وسلم. حين رأوا الرسول عليه الصلاة والسلام يذكر كل شيء ويدعي أنه عن الوحي، وكان المنافقون يكذبون بذلك فيما بينهم، فأخبر الله رسوله بذلك وأمره أن يعلمهم أنه يظهر سرهم الذي حذروا ظهوره. ويؤيد هذا التفسير قوله تعالى إيه؟ قل استهزئوا، قل استهزئوا، يعني أنتم تظهرون الحذر استهزاء وتكذيبا، قل استهزئوا أي استهزئوا بالله وآياته ورسوله، أو استهزئوا افعلوا الاستهزاء، وهذا الأمر طبعا ليس على ظاهره وإنما هو أمر تهديد، كما في قوله تعالى اعملوا ما شئت، وكما في قوله تعالى فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، لا كما يزعم المنحرفون الضالون المفترون على الله والقائلون على كتابه بغير علم أن الإسلام يقدس حرية الرأي، حتى أن القرآن قال فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، هذا الحاد في آيات الله سوف الآية أنها تبيح الكفر، هل يتصور أن القرآن يبيح الكفر؟ هل هذا أمر على سبيل الإباحة؟ هذا تهديد، اعملوا ما شئتم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، واضح. فكذلك هنا قل استهزئوا هذا تهديد، تهديد إن الله مخرج ما تحذرون، أي مظهر بالوحي ما تحذرون خروجه من إنزال السورة ومن مكاربكم ومخازيكم المستكنة في قلوبكم الفاضحة لكم، كقوله تعالى أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول، ولتعرفنهم في لحن القول. ولهذا قال قتادة كانت تسمى هذه السورة الفاضحة، فاضحة المنافقين. ثم قال تبارك وتعالى ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. ولئن سألتهم عن إتيانهم بتلك القبائح المتضمنة للاستهزاء بما ذكر ليقولن، يعني هم في حالة الاعتراف، إنه لم يكن عن القلب حتى يكون نفاقا وكفرا. هذا كلام كنا نقوله بألسنتنا فقط، كنا نخوض ونلعب بنهجر، وليس هذا له واقع حقيقي في قلوبنا اننا فعلا فينا نفاق وكفر، بل انما كنا نقول ندخل هذا الكلام يعني ترويح الاخر، كنا نروح عن انفسنا ونلعب ونمزح كالنظام. قل أبالله واياته ورسوله كنتم تستهزئون، يعني في ترويحكم ومزاحكم ولم تجدوا للترويح والمزاح كلاما اخر غير كلام الله عز وجل لا تعتذروا لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم ان نعف عن طائفه منكم نعذب طائفه لانهم كانوا مجرمين لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم يعني لا تستغلوا باعتذاراتكم الكاذبه فالنهي عن الاقتراء به وإدانته إذ أصله وقع لا تعتذروا يعني لا تتنادوا في الاعتذار لأن أصل الاعتذار وقع من خطر لأنهم قالوا إنما كنا نخوض ونلعب هذا اعتذار فقولك عن لا تعتذروا يعني لا تتنادوا في الاعتذار توقفوا لا تعتذروا يعني لا تتنادوا في الاعتذار ولا تستغلوا بالاعتذار الكاذب فالنهي عن الاشتغال به وإدانته لماذا؟ لأن أصل الاعتذار وقع بالكامل قد كفرتم اي قد اظهرتم الكفر بايذاء الرسول صلى الله عليه وسلم والطعن فيه واستهزائكم بمقالكم بعد ايمانكم اي بعد اظهاركم الايمان انتبهوا بعد ايمانكم ليس على حقيقتها يعني هو لم يقع حاله رده هنا لكن هم منافقون لكن ايمانكم باعتراف انهم كانوا يظهرون الايمان فاذا لا تعتذروا قد كفرتم يعني قد اظهرتم الكفر واضح قد كفرتم بعد إيمانكم الذي كنتم تظهرونه واضح أم غير واضح فانتبهوا لابد أن نتدبر في كلام الله ونضع الآيات مواضعها لا تعتذروا يعني لا تتمادوا وتستغلوا بالاعتذار ومواصلة الاعتذار لماذا نفسرها بالمواصلة؟ لأن أصل الاعتذار وقع بقولهم إنما كنا نخوض ونلعب لا تعتذروا لا تتمادوا قفوا عند هذا لا تستغلوا بالاعتذار قد كفرتم بعد إيمانكم قد كفرتم قد أظهرتم الكفر لأنهم بالفعل كانوا جافرين في الباطل قد كفرتم يعني أظهرتم بعد إيمانكم يعني بعد إيمانكم الذي كنتم تظهرونه فطبعا هذه الآية تدل واضح جدا دلالة واضحة على كفر المستهزئ بآيات الله سبحانه وتعالى والحقيقة أن هذا الاستهزاء يكون له صور شتى قبل يعني في هذا الزمان أقبح أنواع الاستهزاء حينما يصدر من مسلم او من قبل عدل الناس يعني يستعملون ايات الله سبحانه وتعالى بصوره ليس فيها تنقيب بل فيها شبه لهؤلاء المنافقين واضح يعني الامثله كثيره حقيقه يعني هذا موضوع ايضا يستحق حقيقه ان يطرد الزحف مستقل صور الاستهزاء بايات الله سبحانه وتعالى في زماننا كما ياتي الفاسق المجرم حلاق السيدات ويعلق على المحل الاخر يقول وزيناها للمغرب هذا استهزاء بآيات الله الله سبحانه وتعالى حرم التبرج وامر النساء بإحسان الزينة وانت تعاند الله سبحانه وتعالى وتتكف محل لفعل هذه الجرائم من تزيين النساء ثم تستدل على ذلك بآيات القران خير انزلت في الجنه ثم تستدل هذا يعني اي استهزاء اكثر من هذا او واحد خياط يستعمل يعلق قوله تعالى وكل شيء فصلناه تفصيلا هذا من سوء الادب مع القرآن الكريم هذا يجب يعني تغيير هذه المنكرات هذا كفر واضح وغير ذلك في الحقيقة أن بعض الناس مثلا بعض الإخوة مثلا أو يعني يجلسون يأكلون مثلا في إفطار أو حفل أو شيء من هذا فواحد يقول لهم واحد منكم أحسننا قصة سيدنا يوسف يقصد بذلك إيه؟ إنه بيهزر معاهم عايز يسألهم عن الأكل يعني فكيف تستعمل قصر الأجزاء أو قصر القرآن في هذا العبث وهذا الأكل فالصور في الحقيقة يعني موجودة كثيرة وليعلم للجميع ان الاستهزاء ليس مما يعبر فيه بالجهل الاستهزاء والتنقص لا يعبر فيه بالجهل واضح لماذا لانه لا يجهل احد وجود تعظيم الله ولا تعظيم الانبياء والملائكه والقران الكريم وغير ذلك ما نزلت وخطف الله سبحانه وتعالى بها عثمان عليه لولا لطف الله سبحانه وتعالى وحلمه ان واحد من هذا المخلوق الوقح الذي يدعى نصر ابو زيد الذي يكتب الكتاب فيه شك لله وشك للرسول عليه الصلاه والسلام وتعرف القران الكريم وتكليف ايات الله وغايه في الالحاد ثم بعد ذلك نجد اخوانه من الملاحده والمنافقين الذين نعرفهم في نحن الصوت من العلمانيين اعداء الدين واعداء الله ورسوله يقولون حريه الراي اين حريه الراي اين حريه العقيده ويعني ينزلون حول الطعن في شرع الله سبحانه وتعالى بهذه الطريقه للدفاع عن مثل امثال هؤلاء الخائنين يكونون يعني خصماء لهذا الخائن وهذا الزنديق المجرم واخرجوا ليطعن في القران ثم يقولون اذا ما الفرق بينه وبين سلمان رشدي؟ ما الفرق بين الاثنين؟ ما الفرق بين كتاب هذا الكاتب سلمان رشدي حياه شيطانيه وبين هذا الذي يسمى بحثا؟ يعني ما الامر الا ان بعض الناس المغمورون يريد الشهره ولا يعني يريد ان يسار حتى لو على طريقه ابليس، يسار كابليس بجرائم ابليس وبالطعن في الشرائع الله سبحانه وتعالى وفي الوحي. فيعني نقول لهم تربصوا الا معكم متربصون. فلولا لطف الله سبحانه وتعالى بنا لم زكت هذه الارض من تحت اقدامنا ان يثبت دين الله سبحانه وتعالى ويضعف القران ثم يسمى على حريه سكر، ثم يكون الحريه سكر ويزيد حريه الكفر وحريه الطعن في دين الله عز وجل. فما احلم الله سبحانه وتعالى عن عباده. فاذا موضوع ايضا موضوع الموضوعات التي تكون من رقص واخر ويثيرها اعداء الله سبحانه وتعالى من اليهود والنصارى والغربيين للطعن في الاسلام، هم لا يجرؤون احيانا على الطعن الصريح لكن دائما يحاولون ان يرسخوا في عقول الناس الخوف من تطبيق الكتاب الاسلامي. مجرد ان حركه طالبان هذه وان كنا لا نعرف شيئا عن حالتها بالضبط حتى الان، لكن الظاهر من افعالهم انها متوافقه مع الشرع في كثير من الاشياء، لكن طلعت الان صيحه لم يجوز الطعن في الاسلام لكن بطريقه صحيحه بإبراز ان الاسلام لا يظلم المراه. الان امريكا منذ متى تعرف شيء في حقوق الانسان؟ امريكا تستغل الامم وتسخر الشعوب وتقهر بقانون الغاب وشريعه الغاب، فتتغذى تغذى الحقوق ما تسميها حقوق الانسان الا لمصالحها واستثمار الامم بها. حقوق الانسان اين كانت حقوق الانسان في البوسنه والهرسك؟ المذابح الرهيبه التي لم يكن تاريخ لها بديل. اين كانت حقوق الانسان يعني في العراق وفي غير ذلك من قطاع مع المسلمين؟ لا، نحن لسنا من ذلك الانسان، نحن طريقه اخرى من الغرب. ومع ذلك يتدخلون بهذا التعاقد فقط لتحقيق مآربهم ومصالحهم. فالان هم اشد الناس غير على حقوق المرأة المخدومه التي يظلمها الافغان بما يطيعونهم. اشاعوا اشاعات كاذبه ورغم ان صدر تصريح رسمي بتجريب هذه الاشاعات، لكن هم مصرون على تناقلها في هذا الامر. مصرون انهم سوف يمنعون تعليم الفتيات وسوف يمنعون المراه من العمل، ثم يقول الحقائق حصل ابن اعتذار او مش اعتذار تصحيح لهذه المعلومات وقالوا ما نسميها اشاعات كاذبه. طبيعي ان الذي نتوقعه فعلا وان كنا ما عندنا الان وسيله صحيحه لتعرف المعلومات، اكيد هو هم يضعون ضوابط لهذه الاشياء. من قال ان المراه تحرم من التعليم؟ ما تحرم، لكن هناك ضوابط، لا يكون في اختلاط النساء والنساء، اكيد هي عمليه وضع ضوابط للمجتمع. وحتى النساء اللي موجودات في وظائف غير المناسبه لهن فيها اختلاط بالرجال او فيها عمل محرم او كذا، تعهدت الحكومه الطالبانيه دي بانها تطبق مرتبات لجميع النساء التي سوف تقعد عن العمل بسبب عدم توافق عملها مع الشرع الكره او الاخرى. واضح؟ ومع ذلك لا يلتفتون لايه؟ لذكر هذه التوضيحات، وانما يجددون ان هي الان اليوم امريكا تقول نحن لن نعترف بحكومه طالبان حتى ايه؟ ننظر في هم المره دي مسكوا في موضوع حقوق النساء. حقوق النساء كل بلد لها يفصلون لها شيء يعني على قدها. يعني موضوع الكفان الذي يعني يدور الكلام فيه كده بمناسبه وبدون مناسبه وما يناسب طبعا ما نتكلم فيه بالتفصيل الان، لكن هو عباره عن ثغرات يخرج منها الملاحده كما يقول تعالى ولا تعرف انه في لحن القول. هم يريدون ان يمسكوا حجاب الهيبه لعلماء الاسلام وهيبه نقض احكام الشريعه. فباسم حقوق الانسان ايضا وباسم ظلم النساء يتكلمون في موضوع نحن لا نقص لنا فيه ولا جمل، موضوع الكتان والجرائم التي يذكرونها الاسلام يحاربها اشد مما يحاربونها هم. يعني الكتان الفرعوني المشهور المعروف في السودان هذه من اساس جريمه وحشيه، ولو هناك حكم اسلامي شرعي لعذر الذين يمارسون هذا النوع من الكتان في نفسه. هذه قواعد بديهيه واضح وما يناسب التفصيل طبعا في الان يعني في هذا. والقضيه في غايه البساطه، فلماذا يحلو لبعض الشيوخ ان في مثل هذه الموجات يرسمون الموجه مع اعداء الدين؟ لكن هذا باسلوبي وهذا باسلوبي، ان ياتي احدهم يقول انا خبير في الحديث وانا اعلم الناس في الحديث، تحدث من تاتونه انت يعني اول واحد في الامه تعرف الحديث؟ يا اخي احترم الحديث واطلق حدثك الذي يزعم انه غيور على سنه الرسول عليه السلام. لما سمعت بحديث تقر بافعالك الان فقط حتى تهنجم وتهني في الزفه مع هؤلاء المنافقين والملاحده. فإذا الموضوع احسن لهم لا في مشكلة على الإطلاق. الأشياء التي يعني يحاربونها الإسلام يحاربها أقوى مما يحاربونها هم. يعني التلوث مثلا في بعض الجراح مثلا في العمليات الطبيه هذه ما هو يعني هذا خطا يعني ايه تطبيقي يحصل في اي عمليه جراحيه لو ان واحد جاهل ما يعرف قواعد التعقيم والجراحه لا شك سيلوث حتى لو كان يعني جرحا بسيطا جدا سيلوث ويؤذي المريض فالاجراءات الوقائيه في اي عمليه جراحيه موجوده في الشريعه كذلك الاخصائيه خطيط امرأة للنساء او الجراحة التي تحدد هل هذه الفتاة تخن ام لا مثال بسيط واضح انه احيانا لا تخن واحيانا الطب نفسه كما في المراجعة الطبية يحسن عمليات كده في بعض الاحوال وان كانت نادرة لكن الشاهد يعني ان حتى من ناحية الشرعية هم يتكلمون على قضية بعيدة تماما بعيدة عن الواقع لكنها فرصة ان كل واحد خلفه فيه جن وحفظ على الاسلام يعني ينفذ ويفرز هذه الايه هذه السموم كما قال تعالى ولا تعرف انهم في لحن القوم يعني ال 14 قرنا المراه تظلم وهم الان يريدون ان يحرروها فهم في الحقيقه ما يريدون تحرير المراه هم يخافون ان مجتمع مثل مجتمع افغانستان هذا لو انه عاد يستمع للجميع النساء حصل لهم صيانه في داخل البيوت ومع توفير التعليم الى شكل وسائل متوافقه مع الشرع لا اختلاط فيها ولا تحس فيها ولا تخرج فيها الى المجتمع سينبغ سيكون مجتمعا نظيفا وبالتالي ستغور كتابه اليهود ولم يمكن استنزال مثل هذه الامه بالشهوات لان معناها معنى ذلك انتصار العفه وضياع اقوى سلاح يستعملونه في تدمير المجتمعات الاسلاميه وهو سلاح الشهوات نتيجه خلاص اذا الامر يعني ستفوت عليهم اعلى واهم مقاصدهم فهذا هو سبب الانزعاج ليس خوفا على المرأة لكن خوفا من المتاجرة بالمرأة ستكون تجارته لن يعني يدخل استدلال الشباب ولا استعدادهم كما يحصل الآن في مجتمعنا عن طريق الأطباق هذه وعن طريق الفيديو والتلفزيون وهذا الفساد استدلال للشعوب ويرام خمر السكان من بعيد كانت مقاصده مفضوحة تماما أنهم يريدون إشاعة الفواحش بكل أنواعها بكل بلا استثناء من أجل أن يستعبد الشباب بالشهوات ولا ينصرف الى بناء الاسره حتى انهم وضعوا تعريف جديد للاسره ان الاسره قد تتكون من رجل ورجل او امراه وامراه واضح الاب لا يتدخل في شؤون خصائص المراهقين لماذا تسهيلا للفواحش والفتن في الناس فالشاهد يعني ان الطعن في الدين واللم في احكام الشريعه احيانا ياتي بصوره ظاهره كما في حاله هذا الخليل نصر ابو زيد خذله الله سبحانه وتعالى وجعله ايه وعبره لمن يعتبر وراح أول أن في بلاد الكفار حيث أسياده يرحبون به واضح وبلا شك يعني نحن يعني لا شك نشكر لهذا القاضي الذي اتخذ منه هذا الموقف الرائع وهذا يدل أن في ناس ما زال فيهم خير في هذا السجن أن هذا الرجل اتخذ هذا الموقف للحكم برجته ولن ينبغي أن تطلق منه يعني امرأته لا شك هذا الموقف يعني حميد فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيه عن دينه خيرا أنا أقول إن في خير مجال لهؤلاء الناس. طيب. وقد كثر الطعن كما ذكرنا في التغليف الطعن في الدين بصورة الدفاع عن المرأة. لأن كل ما يربطه الإسلام بظلم المرأة وبعظم المرأة. الإسلام هو الذي ظلم المرأة؟ وهل حرر المرأة أحد إلا الإسلام؟ هؤلاء الجهلة في أوروبا الذين إلى عهد قريب جدا من 100 سنة أو أقل. ما زال القانون الجديد كان يبيح للرجل أن يبيع زوجته وقدر لها سعر بكذا شلن هذا كلام موجود وموثق يعني اللي هم في القرن السابع في عهد في شباب الرسول في سن شباب الرسول عليه السلام عقدوا مجمعا ينافسون فيه هل المرأة إنسان لها روح أم ليس لها روح الفرنسيون فهم أن المرأة كانت في الغرب استعداد وذل وهواء المرأة الأوروبية الأمريكية غاية أحلامها أن تظفر بالشاب المسلم يتزوجها هذه أمنية عندهم والإخوة الذين خرجوا في الخارج يعرفون هذا لما تعرف التكريم الحقيقي التكريم لها جنسا وتكريم لها زوجة وتكريمها يعني أما وأخرا ما هذا الذي يتكلمون عنه فهم ما يملكون سوى الشك والتشويش على الإسلام عن طريق الأبواب الداعية المطلقة على عقول أبناء المسلمين فقوله تبارك وتعالى هنا لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم الاستهزاء بالدين لا يحتمل الجهل حتى النصراني يعرف أن الله يجب أن يعظم اليهودي يعرف أن الله يجب أن يعظم واضح فلذلك ولأن الأنبياء معظمون في الجملة الملائكة معظمون واضح. ففي اشياء اللي هي ترجع الى الاستهزاء، ترجع الى الجهل بالنصوص الشرعيه تحرم او تحكم على فعل ذلك الاسم. لا، هناك امور لا يتصور ان هناك من يجهلها. تعظيم الله سبحانه وتعالى، تعظيم القران الكريم، هل يتصور ان مسلم يجهل القران المعظم او يجهل ان ذلك قبائل ترجع الى الاستهزاء والاستخفاف؟ لا عذر فيها بالجهل، لان هذا مما لا يجهل. يجهل ما يجهل ان الله معظم سبحانه وتعالى. واضح؟ نعم. قد كفرتم اي اضررتم الكفر بايذاء الرسول صلى الله عليه وسلم والطعن فيه وباستهزائكم بما قالكم بعد ايمانكم، اي بعد اظهاركم الايمان. قال الكيع اي الهرافي فيه دلالكم على ان الماعز والجاد في اظهار كلمه الكفر سواء، وان الاستهزاء بايات الله كفر، وان الاستهزاء بايات الله كفر. نعم. قال الرازي لان الاستهزاء يدل على الاستخفاف، والعمدة الكبرى في الإيمان تعظيم الله تعالى بأقصى الإمكان، والجمع بينهما محال. مستحيل أن يجتمع في قلب رجل واحد تعظيم الله بأقصى الإمكان مع الاستخفاف والاستهزاء بالله سبحانه وتعالى. وقال الإمام ابن حزم في الملل: كل ما فيه كفر للبارئ تعالى واستخفاف به أو بنبي من أنبيائه أو بملك من ملائكته أو بآية من آياته عز وجل فلا يحل سماعه ولا النطق به ولا يحل الجلوس حيث يلفظ به. ثم ساق هذه الآية الكريمة: إن نعفو عن طائفة منكم، يعني بتوبتهم وإخلاصهم، لأن من المنافقين كما تعلمون وكما مر بنا في سورة النساء الله سبحانه وتعالى دعا جميع الخلق إلى التوبة، بما في ذلك المنافقين، دعاهم إلى أنهم إن تابوا يقبل توبتهم. فقوله تعالى: إن نعفو عن طائفة منكم، يعني بتوبتهم وإخلاصهم أو تجنبهم عن الإيذاء والاستهزاء، نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين، أي مصرين على النفاق أو مقدمين على الإيذاء والاستهزاء. أي نعم. روي في صفة استهزاء المنافقين روايات عدة، منها ما ذكره ابن إسحاق قال: كان رهب من المنافقين منهم مجيعة بن ثابت أخو بني عمرو بن عوف، ومنهم رجل من أشجع حليف لبني سلمة يقال له محسن بن حمير ويقال مخسي، يشيرون كان هؤلاء يشيرون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو منطلق إلى تبوك، فقال بعضهم لبعض: أتحسبون جلاد بني الأصفر كقتال العرب بعضهم بعضهم بعضا؟ يقولوا البعض وبيشيرون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بيظهروا، يعني أنا هؤلاء مغرورون يظنون أنهم يستطيعون أن يصمدوا أمام بني الأصفر الروم ويحسبون أن قتالهم كقتال العرب بعضهم لبعض. أيضا والله لا كأن بكم غدا مقربين في الحراء إرجاء وترهيبا للمؤمنين. واضح؟ فقال مخسن ابن حمير: والله لوددت أن أقاضى على أن يضرب كل منا 100 جلدة وأن ننقلب أن ينزل فينا القرآن لمقالتكم هذه، يعني كأنه ندم على ما فعل وقال: لوددت أن أقاضى على أن يضرب كل منا 100 جلدة على ما فعل وأن ننقلب أن ينزل فينا قرآن لما قالتكم هذه. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بلغني، أي ابن إسحاق لعمار بن ياسر رضي الله عنه: أدرك القوم فإنهم قد احترقوا، فسألهم عما قالوا فإن أنكروا فقل كلا قلتم كذا وكذا. فانطلق إليهم عمار فقال ذلك لهم، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتذرون إليه، فقال وزيعة بن ثابت ورسول الله صلى الله عليه وسلم واقف على ناقته: يا رسول الله إنما كنا نخوض ونلعب، فأنزل الله عز وجل فيهم: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. وقال مخشن ابن حمير: يا رسول الله قعد لي اسمي واسم أبي، يعني يظن نفسك قعد لي اسمي مخشن ابن حمير واسم أبي، يعني أنا هذا من سخائي، وكان الذي رفي عنه في هذه الآية مخشن إن نعف عن طائفة منكم لأنه تاب وأخلص وندم، فتسمى بعد ذلك عبد الرحمن، وسأل الله تعالى أن يقتله شهيدا لا يعلم من مكانه، فقتل يوم اليمامة فلم يوجد له أثر. وقال عكرمة: ممن إن شاء الله تعالى عفى عنه يقول: اللهم إني أسمع آية أنا أعنى بها تقشعر منها الجلوس وتوجل منها القلوب، يعني هذه الآية. اللهم فاجعل وفاتي قتيلا في سبيلك لا يقول احد انا رسلت انا كفنت انا نتمت. قال فأتيه يوم اليمامة فما من احد من المسلمين الا قد وجد غيره او غيره. ولما روي في استهزائهم ان رجلا من المنافقين قال ما رايت مثل قرائنا هؤلاء ارغب بطولا ولا اكذب السنا ولا اجبن عند اللقاء يرمون لذلك الصحابه رضي الله عنه. فرفع ذلك الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء الى النبي صلى الله عليه وسلم وقد ارتحل وركب ناقته فقال يا رسول الله انما كنا نخوض ونلعب. فقال أبالله واياته ورسوله كنتم تستهزئون الى اخر الايه. وهو متعلق يعني هذا الرجل المنافق متعلق بسيف الرسول صلى الله عليه وسلم والرسول يتلو الايه وما يلتفت اليه صلى الله عليه وسلم. قال الفجاج الطائفه في اللغه اصلها الجماعه لانها المقدار الذي يمكنها ان تطيف بالسيف ثم يجوز ان يسمى الواحد بالطائفه وايقاع الجمع على الواحد معروف في كلام العرب. ثم قال تعالى المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض أي متشابهون في النفاق والبعد عن الإيمان كتشابه أبعاد الشيء الواحد. والمراد الاتحاد في الحقيقة والصفة من اتصالية بعضهم من بعض. قال الزمخشري أريد به نفي أن يكونوا من المؤمنين بعضهم من بعض يعني ليس من الإيمان ولا من المؤمنين في شيء. والمراد أيضا تكذيبهم في قولهم ويحلفون بالله إنهم منكم. الله يقول هنا ليس منكم المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض. وهذا تقرير أيضا لقوله تعالى وما هم منكم ثم وصفهم بما يدل على مضادة حالهم لحال المؤمنين بقوله يأمرون بالمنكر يأمرون بالمنكر والمؤمنون يأمرون بالمعروف والمنكر الكفر والمعاصي وينهون عن المعروف كالإيمان والطاعات ويقبضون أيديهم بخلا بالمبرات والإنفاق في سبيل الله. فإن قبض اليد كناية عن الكفر والبخل كما أن بسطها كناية عن الجوز لأن من يعطي يمد يدك بخلاف من جمع. نسوا الله فنسيهم اي اغفلوا ذكره وطاعته فتركهم من رحمته وفضله يعني ولم يوفقهم الى التوبه لان النسيان هو ما اضطر معاذ الله طبعا ان يصل النسيان في حق الله سبحانه وتعالى لكن نسيها يعني تركهم. فمعنى نسوا الله يعني هم لا يذكرونه عز وجل ولا يطيعونه لان الذكر له مستلزم لاطاعته فجعل النسيان مجازا عن الترك وهو كناية عن ترك الطاعة ونسيان الله منع نفسه وفضله عنه. إن المنافقين هم الفاسقون وطبعا النسيان هنا أيضا لا يفسر لأن النسيان هو الإيه يعني عدم الذكر واضح نسوا الله بمعنى إيه لم يذكروا الله سبحانه وتعالى ولم يطيعوه لكن لا نقول نسوا الله بمعنى النسيان المعروف عكس التذكر. لماذا؟ لان النسيان البشري لا يؤاخذ عليه النسيان البشري ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا النسيان البشري لا يؤاخذ عليه لكن المقصود هنا النسيان ايه لان هنا مؤاخذين عليه لان ورد في سياق ذنبهم وذكر اسباب هذا الذنب نسوا الله فنسيهم ولا تكونوا كالذين نسوا الله فانساهم انفسهم من غفلوا عن ذكره واعرضوا عن طاعته سبحانه وتعالى. نسوا الله فنسيهم ان المنافقين هم الفاسقون طبعا فنسيهم لان الله تعالى هذا من اشد العقوبات التي يعاقب الله سبحانه وتعالى بها عبدا من عباده ان ينسيه نفسه او ان ينساه الله بمعنى انه يخذله ولا يوفقه الى التوبه يتمادى في المعاصي يتمادى في الكفر ويتمادى في محاربة الإسلام وهو في غاية التعالي وهو فرق من خطور هذا. فهذا من أكبر العقوبات لأن خطورتها تكون كأنها عقوبة خفية لأن العقوبة تتنوع فمن العقوبات ما يكون ظاهرا الإنسان بعد شكل ذنبك معينا تورج معقب عليه فهذا برحمة الله إليه أنه يعني يفيق ويعني يعود إلى إصلاح حاله مع الله سبحانه وتعالى، فيربط العقوبة بالمعصية فيتوب. لكن أقبح العقوبة ما خفي ودق بحيث لا يحس صاحبه صاحب الذنب أنه يعاقب. العكس بتكون في غاية السعادة وغاية الفرح، فقول أنا عيش حياتي بالطول وبالعرض سعيد. وهو في الحقيقة هذه لحد ذاتها هي عقوبة من الله، أن الله خذل. الرسول كان يقول في الدعاء: ولا تكلي إلى نفسي طرفة عين أبدا. أن الله سبحانه وتعالى إذا وجه الإنسان إلى نفسه طرفة عين لفتت عليه كل حياته، إذا رفع الله عنه عنايته يخذله ويضيع. واضح؟ يعني هذا يكل الله سبحانه يزكي ولا يتولاه ولا يرعاه ولا يوثقه، بل يخذله ويصدقه ويلقي الأمر على قلبه، وبالتالي منها يتوب. إذا كان هو سعيد وفرح ومشغول عن التوبة أو كيف يتوب؟ ذو جل له يتوب عمله. وهذا حال الكفار، ومن نهزهم وسار على طريقتهم نسوا الله فنجيهم. فهو يظن أنه يعني ملك الأرض ومن عليه ويختار وغركم بالله الغرور، وسعيد جدا لأنه متخلف على رقاب الناس ولأنه مجتهد في محاربة دين الله سبحانه وتعالى. فولا يعني المسكين لا يدري أنه هو معاقب في هذا الأمر معاقب. لماذا؟ كما قال عز وجل: ولا احترم الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. فهذه عقوبة. فإذا كان الرسول عليه السلام قال: خيركم من طال عمره وحسن عمله، فنفهمها أن شركم من طال عمره وساء عمله. فإذا طول العمر هنا يكون نقمة، لأن يعني طول العمر بيزداد في المعاصي، فالخيرية لمن طال عمره لكن مع حسن عمله. فإذا كان طول العمر ما يجمع الإنسان سوى المزيد من المعاصي والإفراط والمحاربة لدين الله والصد عن سبيله، فهذا شؤم عليه. فإذا هذا هو الاستدراج. فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. ولذلك الآية التي فسرناها من قبل: فتربصوا إن معكم وتربصون، لأن الدنيا ليست للنهاية، الدنيا عبارة عن مرحلة، ثم يفضي كل إلى الله سبحانه وتعالى ويؤاخذ بما كسب وبما يعني فعل. واضح؟ فلازم تحذروا هذا، تحذر هذا الأمر كما بين النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: إذا رأيت الله سبحانه وتعالى يعطي العبد على معاصيه وهو مقيم على المعاصي فاعلم أنه استدراج. ثم تلا قوله تعالى: حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. أخذناهم بغتة، واضح؟ فإذا لا يعني لا تنسى حكمة الله سبحانه وتعالى. إذا رأيت شخصا في هذه الحالة استحضر أنه هذه هو عين العقوبة، هذه عقوبة من الله. هو فرح وفخور بأنه يعني يحارب الإسلام بكل صدق وبكل إخلاص، ويريد أن يطفئ نور الله ويستأصل شعفة الإسلام ويخرج عن سبيل الله سبحانه وتعالى ويخرب المساجد التي أمر الله بتعميرها. واضح؟ ويفرح بذلك. فإذا نبشر هؤلاء بقوله تعالى: وأملي لهم إن كيدي متين. أيوة. فقوله عز وجل هنا: نسوا الله فنفيهم، يعني نسوا الله بأن لم يذكروا ولم يطيعوا، فنفيهم الله سبحانه وتعالى بأن منعهم لطفه وفضله وقدرهم ولم يوفقهم إلى الإيمان. إن المنافقين هم الفاسقون، أي الكاذبون في الفسق الذي هو التمرد في الكفر والانسلاخ عن الخلق عن كل خلق. وكفى المسلم جابرا أن يلم بما يكسبه هذا الاسم الفاحش الذي وصف الله به المنافقين حين بالغ في ذمهم. وإذا كره رسول الله صلى الله عليه وسلم للمسلم أن يقول كسلت، لأن المنافقين وصفوا بالكسل في قوله كسالى، كما ظنك بالكسلين، هو أسد من وصف الكسل. وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم، يعني يكفيهم النار عقابا وجزاء. ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم، يعني لا ينقطع خالد. والحقيقه نحن هنا يعني انا اوصي نفسي واياكم بالتامل كثيرا اذا ذكرت كلمه الخلود في القران الكريم. الخلود يعني هذا المعنى حتى الانسان لو تفكر فيه واعمل فيه عقله ستعدل كثير من اولوياته في الحياه وقيمه ونظرته الى الاشياء والى الناس والى كل شيء. الخلود يعني جهنم، خلود يعني العذاب في جهنم ليس حتى مواليا للعمر الدنيا كلها من حين خلقت الى ان تكون الساعه، لكن هذا عذاب الى اشد العذاب كما تعرفون من النصوص. وفي نفس الوقت الخروج يعني لا أمل على إطلاق النار، كل أمل سواء الكفار أن يموتوا لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها. فالإنسان يعني تأملوا بجانب الخروج وأعملوا عقولكم فيها كثيرا، فحينئذ تعطى الدنيا حجمها حجمها، لأن الإنسان لو كان يعني كما يعني لو عاش طول عمره يعاني من البلاء والمصائب ويصبر على ذلك التغرج لله سبحانه وتعالى، ففي النهاية ماذا؟ في النهاية كما قال النبي عليه الصلاة والسلام الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، سجن ينطلق فيه لحظة الإخراج لحظة خروج الروح إلى السعادة الأبدية، لكنها هي جنة الكافر، فإذا خرج منها يعني لاقته الأغلال والأطفال في نار جهنم خالدين فيها، وكما قال تعالى هنا ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم يعني لا ينقطع. كالذين من قبلكم يعني أنتم مثل الذين من قبلكم، أو أنتم فعلتم مثل الذين من قبلكم يعني ممن أنعم الله عليهم ثم عذبوا، آتاهم الله سبحانه وتعالى النعم ثم بعد ذلك عذبوا. والالتفات من الغيبة إلى الخطاب للتشديد، كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة في أنفسهم وأكثر أموالا، أي تفيدهم أموال نزيد قوة ومناعة جنة، وأولادا أي تفيدهم نزيد قوة لا تفوت بثوات المال ومنافع أخرى، فاستمتعوا بخلاقهم أي انتفعوا بمصيرهم. ثم أعطاكم أيها المنافقون أقل مما أعطاهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا، أي دخلتم في الباطل كالخوض الذي خاضوه أو كالفوج الذين خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة، أي لم يستحقوا عليها ثوابا في الدارين، أما في الآخرة فظاهر، وأما في الدنيا فما لهم من الذل والهوان وغير ذلك، وأولئك هم الخاسرون يعني الذين خسروا الدارين الدارين. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم والذي نفسي بيده لتتبعن سنن الذين من قبلكم سبرا بسبر وذراعا بذراع وباعا بباع حتى لو دخلوا جحر رب ما دخلتموه. قالوا ومن هم يا رسول الله؟ أهل الكتاب. قال كمن؟ وفي رواية قال أبو هريرة اقرأوا إن شئتم كالذين من قبلكم، إلى آخر هذه الآيات الكريمة. وقال أبو هريرة الخلق الدين. قال يا رسول الله كما صنع الفارس والروم؟ قال فهل الناس إلا هم؟ ثم وعظ تعالى المنافقين فقال ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم، ألم يأتهم يعني بطريق التواتر بالخبر المتواتر، ألم يأتهم نبأ أي خبر الذين من قبلهم وهو إدلاكهم بعد تنعيمهم لكفرهم، نعمهم الله سبحانه وتعالى لكنهم كفروا بنعم الله وكفروا بالله فأهلكهم عز وجل بعد تنعيمهم بسبب الكفر. قوم نوح أنعم الله عليهم بنعم منها تطويل أعمارهم ثم أهلكوا بالطوفان. قوم نوح وعاد قوم هود عليه السلام أنعم عليهم بنعم منها مزيد قوتهم ثم أهلكوا بالريح. وثمود قوم صالح أنعم عليهم بنعم منها الخطور ثم أهلكوا بالرجفة. وقوم إبراهيم أهلكوا بالهدم. قال المهيلي أنعم عليهم بنعم منها عظم الملك ثم أهلك أي قوم إبراهيم عليه السلام أهلك ملكهم نمرود بالبعوض الداخل في أنفه. وأصحاب مدين قوم صعيد أنعم عليهم بنعم منها التجارة ثم أهلكهم بإصابة النار عليهم. والمؤتفكات وهي قريات قوم لوط انسفكت بهم أي انقلبت بهم فصار عاليها سافلها وأمسروا حجارة من سجيل كما قلموا نظام الفطرة. ثم قال تعالى أتتهم رسلهم بالبينات. الحقيقة الإنسان حينما توكل مصائر هؤلاء الكفار الذين يعني بدلوا نعم الله سبحانه وتعالى كفرا، العبر لا تنقطع، العبر والمثل لا تنقطع. نحن استعرضنا التاريخ كله لرأينا فعلا أيام الله سبحانه وتعالى في الظالمين والجبابرة الذين كانوا أشد قوة من الحاليين. يعني إذا كان يعني حاول أن يحكي ذلك لوجد عبرا حتى هؤلاء الجبابرة، الملك فاروق، عبد الناصر، توفيقكم الآن آية من آيات الله في هذا الملحد تعرفوا هذا جنس هذا الذي يرقد الآن لا حس ولا حركة. نسأل الله تعالى أن يعجل إهلاكه. فبعد ما فعل من المذابح للمسلمين في الشيشان وغيرها من الجمهوريات الإسلامية وحرب لدين الله عز وجل وحربهم في أفغانستان من قبل، كيف أن الله سبحانه وتعالى هو الآن هذا الطاغوت الحقير يرقد الآن ويعني لا فائدة منه ولا يستطيع أن يمارس يعني أي شيء سوى السلام بين نفسه وآخره. ريغان الذي كان في قمة غروره ثم ابتلاه الله سبحانه وتعالى بالمرض المعروف الهايمر وفقد الذاكرة تماما. هذه من آيات الله، هذا الجبار الذي كان يمتلئ غرورا ولما عُتب في حملته على لبنان ربنا قد قال لا تنسى أننا ما زلنا صليبيين، ما زلنا صليبيين، واضح. فها هو الآن ما زال يعني حيا، لكن الله سبحانه وتعالى أضرع فيه من مثل هذه الحياة، فقد الذاكرة تماما، واضح. يعني هذا فعل الله سبحانه وتعالى لهؤلاء الطواغيت يذلهم بعد أن عتوا في الأرض عتوا كبيرا. فعلى مستوى الأفراد وعلى مستوى الأمم يبدل الله سبحانه وتعالى من حال إلى حال، ويعني دوام الحال من المحال كما يقولون. يقول تعالى أتتهم رسلهم بالبينات، استئناس لبيان نبائهم، أي جاءتهم بالآيات الدالة على رسالتهم، فما كان الله ليظلمهم أي بإهلاكه إياهم. لماذا؟ لأنه أقام عليهم الحجة بإرسال الرسل وإزاحة العلل. فالفاء هنا للعطف على مقدر ينسحب عليه الكلام ويكسر عليه النظام، يعني أتتهم رسلهم بالبينات فكذبوهم فأهلكهم الله تعالى، فما ظلمهم بذلك. هذا هو المعنى، أتتهم رسلهم بالبينات فكذبوهم فأهلكهم الله تعالى، فما ظلمهم بذلك، فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، يعني بالكفر والتكذيب وترك شكره تعالى وصرفه نعمه إلى غير ما أعطاهم إياها لأجله، فاستحقوا ذلك العذاب. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. في مقابلة قوله في المنافقين، المنافقون ومن يتخذ بعضهم من بعض، قال هنا في المؤمنين والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة. فيقيمون الصلاة في مقابلة إيه؟ ناس الله، لأن الصلاة كما قال تعالى وأقم الصلاة لذكري، فالصلاة من أشرف ذكر الله سبحانه وتعالى، واضح. وأقم الصلاة لذكري، ويقيمون الصلاة، والصلاة تتكلم إيه؟ أنهم لا يزالون مستمرين في ذكر الله عز وجل. فهذا في مقابلة ناسخة في قوله ناس الله في المنافقين. ويؤتون الزكاة في مقابلة قوله في المنافقين ويقبضون أيديهم. ويطيعون الله ورسوله أي في كل أمر ونهي، وهو في مقابلة وصف المنافقين بكمال نفسهم وخروجهم عن الطاعة. إن المنافقين هم الفاسقون. أولئك أي هؤلاء المؤمنون المتصفون بتلك الصفات فيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار، أي من تحت شجرها ومساكنها، أنهار الخمر والماء والعسل واللبن خالدين فيها، ومساكن طيبة أي منازل حسنة تستطيعها النفوس أو يطيب فيها العيش، في جنات عدن، عدن يعني إقامة وثبات، ويقال عدن علم لموضع معين في الجنة لآثار فيه. ولما كان ومساكن معطوفا على جنات اختلفوا، هل العطف هنا يقتضي تغاير الذات أم أن الذات واحدة واصفات متغيرة؟ القول الأول إن المتعاطفين إما أن يتغيرا بالذات، لأن معناه أن المؤمنين وعدوا بشيئين، الشيء الأول هو إيه؟ جنات، وعد الله المؤمنين والمؤمنات أولا إيه؟ جنات بمعنى الفساتين، بمعنى الفساتين، والأمر الثاني ومساكن طيبة في جنات عدن، هذا غير هذا، يبقى الجنات هي الفساتين والمساكن طيبة مساكن في الجنة، فلكل أحد جنة مساكن ومدخل ومساكن. أو الجنات المقصود بها غير عدن وهي لعامة المؤمنين، يعني جنات تجري مساء النهار هذه لعامة المؤمنين، ومساكن طيبة في جنات عدن هذا إيه؟ جنات خاصة بطلقة من المؤمنين. وعدن للنبيين يعني إذا الجنات للمؤمنين عموما، وعدن خاصة بالنبيين والشهداء والصديقين. هذا عن قول الجنات متغيرة من حيث الذات. احتمال اخر ان يتحد ذاتا يعني ان ايه ويتغير صفة فينزل التغير الثاني منزلة الاول ويوقف عليه فكل منهما عام ولكن الاول باعتبار استمرارها على الانهار والفساتين يعني جنات تجري من تحتها الانهار ونفس هذه الجنات فيها بجانب الفساتين مساكن طيبة باعتبار الصدور والمنازل فيقول القاضي فكأنه وقف الموعود أولا لأنه من جنس ما هو أبهى الأماكن التي يعرفونها هي الجنات الخضراء الجسدين لتميل إليه صداعهم أول ما يقرع أثناء عرض ثم وصفه بأنه محفوف بسيب العيش معرض من سوائل الكدورات التي لا تخلو عن شيء منها أماكن الدنيا ومساكن طيبة وفيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين ثم وصفه بأنه دار إقامة وسكنات في دوار العليين في جنات عدن دار إقامة يعني هذا النعيم كله مع الإقامة وعدم التحول الاستقرار فيها والخلود لا يعتريهم فيها فناء ولا تغير ثم وعدهم بما هو أكبر من ذلك وهو قوله تعالى ورضوان من الله أكبر ورضوان من الله أكبر يعني هو الأكبر من كل هذا النعيم ولأن النعيم الروحي الذي يفوز به أهل الجنة أعظم بكثير بلا شك من النعيم الحسي الذي يستمتعون به ورضوان من الله أكبر يعني من كل ما مضى وأيضا كذلك رؤية الله سبحانه وتعالى إذا كشفت لهم الحجب ورأوا الله سبحانه وتعالى يتلهون ويشتغلون عن كل ما عدا ذلك من النعيم في الجنة فهذا فيه رد على ما يرغب به الملاحدة من المستشرقين أو اليهود والنصارى حينما يطعنون في الإسلام بأنه يعني يغري المؤمنين بالإسلام بالمتاع الحسي أن النعيم الجنة من نعيم حسي هذا من ظلمة عقولهم هو فساد يعني يقول به لماذا؟ لأن الإنسان جسد وروح الإنسان ليس فقط جسد وليس فقط روح الإنسان عبارة عن جسد وروح فالله سبحانه وتعالى يكافئه على أن والحياة هذه الدنيا مركبة أساسا متعلقة بالجسد ثم الحياة في القبر متعلقة بالروح أكثر من الجسد ثم حينما ترد الأرواح إلى الجسد الآخرة ينعم الروح وينعم أيضا الجسد فالنعيم الحسي للجسد والنعيم الروحي للروح ونعيم الروح أفضل وأكمل واضح أنهم فعندهم غاية ما عندهم في اليوم الآخر يقول لك لن دخل الملكوت الملكوت وخلاص ملكوت السماء إيه الملكوت إيه صفاته ما تحصل هذا النعيم هذا مما لا حس عنده ولا خبر عن ذلك بل يعيبون المسلمين ويعيبون القرآن الكريم بفكر النعيم يعني الحسي وهذا من ظلمة قلوبهم كما يعني ذكرنا ورضوان من الله أكبر لأن على هذا الرضوان يدور فوز كل خير وسعادة وبه يناط نيل كل شرف وسيادة ولعل عدم نظمه في سلك الوعد مع عزته في نفسه لأنه متحقق في ضمن كل موعود ولأنه مستمر في الدارين يعني قد يرد سؤال يعني كيف ان رضوان الله تعالى هو اكبر من كل هذا النعيم في الجنه ومع ذلك لم ينظم هنا في سلك الوعد الوعد ايه اللي بيقول ايه يقول تعالى وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ومساكن طيبه في جنات عدن ثم سال فقال ورضوان من الله اكبر لم يقل ورضوانا لم تدخل في الوعد وانما هذه فصلت عن عما قبله ورضوان من الله أكبر يعني ولهم رضوان من الله أكبر لماذا؟ أول شيء لأن هذا الرضوان متحقق في ظل كل موعود لأن دخولهم جنات تجري من تحتها الأنهار ودخولهم مساكن طيبة في جنات عدن خالدين فيها كل هذا يستلزم هذا يستلزم رضا الله عنهم لأنه لو لم يرضى عنهم لما أدخلهم هذه الجنات واضح إذا من الرضوان متحقق في كلا الوعدين السابقين واضح في نفس الوقت رضوان الله سبحانه وتعالى هل يوجد فقط في الاخره فيدخل في هذا الوعد ام انه مستمر في الدارين الله سبحانه وتعالى يرضى عن عباده المؤمن في الدنيا ويرضى عنه في الاخره فمن ثم لم ينظم الرضوان في سلك الوعد الذي تصدر فيه الايه الكريمه وإيثار رضوان الله على ما ذكر بقوله ورضوان من الله اكبر اشاره الى افاده أن قدرا يسيرا منه خير من ذلك. شوف التنكير هنا، انظر التنكير رضوان من الله يعني لو الإنسان حظي بقدر ولو قليل من رضوان الله لكان هذا القدر أعظم من الجنات وأعظم من المساكن القليلة في جنات عدن، إشارة إلى عظم رضوان الله سبحانه وتعالى. وقد روى الإمام مالك والشيخاني عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل يقول لأهل الجنة: يا أهل الجنة، فيقولون: لبيك ربنا وسع بيك والخير في يديك، فيقول: هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لا نرضى يا رب، وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك، فيقول: ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقولون: يا ربي، وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا، اللهم اجعلنا منهم. وروى المحملي والبزار عن جابر رفعه: إذا دخل أهل الجنة الجنة قال الله عز وجل: هل تبتغون شيئا فأبي لكم؟ قالوا: يا ربنا، ما هو خير مما أعطيتنا؟ قال: رضواني أكبر، رضواني أكبر، ذلك هو الفوز العظيم، أي لا ما يعده الناس فوزا من حضور الدنيا، هذا هو الفوز العظيم، الفوز بالآخرة، وليس ما يعتبرها بالدنيا من الفوز بالمال أو بالجاه أو بأعراض الدنيا. ثم يقول الله تبارك وتعالى بعد ذلك: يا أيها النبي، جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. فنكتفي الليلة بهذا القدر، نبقي فقط ما يتعلق بنتيجة الاختبارين اللذين أجريا الأسبوع الماضي. أين عندي أرجع؟ الاختبار النصف الأول من سورة التوبة بالنسبة للإخوة، الحمد لله طبعا حضر عدد جيد من هذه المرة في النصف الأول من سورة التوبة، فقط على ذكر الخمس الأول فقط في ذكر الوقت. الأخ الأول إبراهيم محمود إبراهيم، موجود أخ إبراهيم؟ إبراهيم محمود إبراهيم 98.5%. الأخ الثاني أحمد محمد إبراهيم ما شاء الله 96%. الأخ نصر الدين عويد 96%. الأخ عبد الله كامل عبد الله 95%. الأخ محمد فؤاد 93.5%. الأخ محمد فراج عبد السلام 93%. الأخ محمود محمد محمد سعد 93%. الأخ صبري خميس عبد الجواد 91%. الأخ جلال معوض محمد 90.5%. العاشر قلنا عدل أهو، عصام محمود محمد 90.5%. بالنسبة للأخوات أيضا نتيجة اختبار سورة التوبة، الأخت ألف فاروق سلامة 98%. الأخت راء عبد الرحيم 98%. الأخت هاء مرزوق 98%. الأخت حاء محمد حسن 97%. الأخت خاء عطية 97%. الأخت نون محمد سعيد 97%. الأخت ألف شهيد محمود 95%. الأخت زاي مسعد محمد 95%. الأخت نون إبراهيم 95%. الأخت غيث عبد العال 95%. كده العشرة الأوائل. هل أهم بقى اللي هو يكون فيه تصفيق شديد، وهو